أعوذ بالله من الغضب ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقراءة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة. السلام عليكم. الحديث عن الواجب الرابع من واجبات الصلاة وهو القراءة. لا إشكال ولا خلاف في وجوب قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين، سواء كانت الصلاة رباعية أو غير رباعية. وإنما الكلام هل يجب أن يقرأ شيء بعد الفاتحة، أم أن الواجب فقط قراءة الفاتحة؟ أشهر القولين وجوب قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة. لاحظوا أن لدينا مبحثين. المبحث الأول أساسا وجوب قراءة شيء بعد الفاتحة، هل يجب أن يقرأ بعد الفاتحة شيء أم لا؟ ثم نتساءل ثانيا، ما هو هذا الشيء؟ هل يجب قراءة سورة بكاملها أم تجزي قراءة بعض الآيات؟ أشهر القولين وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. لاحظتوا؟ يعني هم يجب أن تقرأ، وما تقرأه يجب أن يكون سورة بكاملها. إذن بناء على أشهر القولين لا يجوز الاقتصار على الفاتحة، ولا يجوز القراءة أو قراءة بعض الآيات فقط دون إكمال السورة. في مقابل هذا الأشهر هناك قول مشهور وقوي للاستحباب. الاستحباب في الموضعين، أساسا يستحب أن تقرأ سورة أو أن تقرأ شيئا، وفي الاستحباب هذا أيضا استحباب أن يكون سورة بكاملها. يعني البعض ذهب إلى أنه لا يجب أن تقرأ شيء، وإذا أردت أن تقرأ يمكنك أن تقرأ أيضا بعض الآيات، لا يلزمك أن تقرأ سورة كاملة. نعم، لا يخفى أن البعض فكك، قال لا يجوز قراءة أقل من سورة، لكن لا يجب. إما أن تقرأ سورة أو لا تقرأ، إما أن تقرأ سورة أو لا تقرأ. أما مشهور الفتيا فهو وجوب قراءة سورة كاملة، حتى مراجع العصر بين مفتي وبين محتاط بوجوب قراءة السورة. هذا بالنسبة إلى الركعتين الأولى والثانية. فإذا كانت الصلاة ثنائية لم يكن فيها إلا الحمد وجوبا قطعا والسورة على أشهر القولين. وبعض المعاصرين أيضا علميا يذهبون إلى نفس بس يحتاطون في الفتية، يعني أدلة الوجوب مضاعفة، بل المراد أن في مقابلها أدلة قوية على الاستحباب وعلى جواز الترك. زين، لا إشكال أيضا أن السورة يمكن أن تترك في حالات بلا خلاف، من هذه الحالات الاستعجال، وأحنا نستعجل عند أمر ضروري مهم، بس عجلة أو بعبارة أخرى أمر يعده العقلاء شيئا مسوغا للاستعجال. افترض سيارة للشركة راح تمر، إذا أنا ما ألحق عليها راح تروح، وبالتالي ما عندي وسيلة أوصل إلى العمل، هذا العقلاء العرف يعده عذرا للعجلة. أما والله أنا عندي شيء مهم في التلفزيون أريد أشوفه بسرعة، أريد أصلي، هذا لا يعده العقلاء شيئا يوجب أن تخفف من صلاتك. إذن العجلة من موارد الإسقاط بلا خلاف، لكن العجلة التي يعدها العقلاء شيء يسوغ. المرض بلا كلام أيضا من الأشياء التي تسقط قراءة السورة. بعد ضيق الوقت، إذا لم يكن الوقت كافيا لقراءة الفاتحة والسورة، يعني لو قرأت السورة ستقع بعض الصلاة خارج الوقت، لا اقتصر على قراءة الفاتحة فقط، إلى غير ذلك من الموارد التي عدها الفقهاء عاملة تضعيف للوجوب. يقول شنو هالوجوب اللي بهال المسقطات يسقط؟ أي وجوب عندنا اللي واحد مستعجل يسقط عنه؟ فعد بعض المعاصرين هذه الإسقاطات من أدلة تقوية شنو؟ أن الأمر كله مستحب. نعم مستحب مؤكد، ما في كلام، هذا كله بالنسبة إلى الركعة الأولى، وكذا الركعة الثانية. نأتي إلى الركعة الثالثة في المغرب مثلا، والثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية كالظهرين والعشاء، ما الذي يجب فيها؟ الذي لا خلاف فيه كأنه أن التسبيح مجزٍ عن القراءة، المقدار ظاهرا لا خلاف فيه أن التسبيح، أي تسبيح يأتي الكلام، بس التسبيح يجزئ عن القراءة، هذا لا قائل بخلافه. منتهى، ذهب البعض إلى أن التسبيح لازم، لا يجوز شنو؟ القراءة، هذا قول. وعلى القول بعدم لزومه تتشعب الآراء في الاستحباب، أي الأمرين أولى من الآخر؟ هل أن التسبيح أولى من القراءة مطلقا؟ يعني التسبيح هو المستحب إماما كنت أو مأموما، أو أن التسبيح للمأموم بينما الإمام له القراءة، أو أن القراءة هي الأولى والمقدمة؟ أقوال، وكل هذه الأقوال منصوصة ورد بها النص. إذن الجزء الذي لا خلاف فيه شنو صار؟ أن التسبيح مجزئ، لأن من قال بوجوب التسبيح هو يجزئك التسبيح، ومن قال باستحباب التسبيح يجزئك. الخلاف في أن الفاتحة تجزئ أو لا تجزئ، أما التسبيح لا خلاف في أنه يجزئ، هل هو على نحو اللزوم أو على نحو الاستحباب هو مسألة. ثم إذا كان التسبيح والقراءة كلاهما مجزيان، يأتي التساؤل أيهما أولى؟ هل التسبيح أولى دائما؟ رأي. القراءة أولى دائما؟ رأي. التسبيح للإمام، القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد؟ رأي. السلام عليكم ورحمة الله. هذا مجمل الآراء في المسألة. معنيتي قال وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين مقابل أشهر القولين ابن الجنيد وسلار والشيخ والمحقق فإنهم ذهبوا إلى استحبابها وذهبوا إلى جواز التبعيض يعني يجوز تركها ويجوز التبعيض قراءة بعضها. يقول البعض تعبيره بأشهر القولين دون التعبير بأصح القولين إشارة إلى أن جانب الاستحباب قوي مو ضعيف، وإلا فهالموارد إذا كان هو متبني إلى أن السورة لازمة كان يعبر بأصح القولين تضعيفا لرأي القائلين بالاستحباب، لما عبر أشهر القولين يجب يشير لك ترى أن القول الآخر أيضا قوي لا ضعف فيه إلا مع الضرورة كضيق وقت، يعني الوقت لا يسع للصلاة مع السورة، وحاجة يضر فوتها، وجهالة لها مع العجز عن التعلم، ما يعرف سورة ما عنده طريقة من التعلم، فتسقط السورة من غير تعويض عنها. نعم. لازم السورة السورة تسقط. نعم. كلام في الفاتحة لا السورة تسقط. نعم أو الوجوب. نعم. هذا في الركعتين الأوليين سواء لم يكن غيرهما. البعض قال هذا تعريض أن المصنف لما قال في الأوليين صار تعبير تسامحي، لأنه في مثل الثنائية ماكو أوليين، أوليين في الرباعية، في الثلاثية يأتي التعبير بالأوليين لأن في ثالثة وفي رابعة فتطلق الأوليين، أما في الثلاث ثنائية شنو هي كلها واحدة وثنتين، شنو الأوليين بالنسبة لها؟ فيقول يعني مقصوده الأعام، سواء كان سواء لم يكن غيرهما كثنائية أم كان غيرهما كغيرها. المراد أن الركعة الأولى والثانية يقرأ فيها الفاتحة وسورة، عبر عنها بالأولى يعني سامحة. وتجزئ أو ويجزئ في غيرهما أي في غير الأوليين من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح. إذن رأي المصنف رحمه الله أن الحمد والتسبيح كلاهما مجزئ. الحمد والتسبيح كلاهما مجزئ. زين، التسبيح ذكرنا على فرض إجزائه أو على فرض وجوبه كلاهما مجزئ. ما هو التسبيح؟ تارة نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، التسبيحات الأربع. تارة نقول تسبح بالأربع مرة، بقول في المسألة أن الواجب مرة، وقيل تسعا. كيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وقول عشر بإضافة التكبير والله أكبر في الأخير، يعني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، صار عشر. وقيل إثنى عشر بإضافة التكبير في الكل اللي هي ثلاث مرات فأربع اللي هي معتادة، كلها أقوال في المسألة. يقولوا الكل وارد لأنه الكل منصوص عليه. أو التسبيح بالأربع المشهورة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربعا. كيف تسبيح أربعا؟ بأن يقولها مرة، يعني هذا المقصود بالأربع، يقولها مرة فيصير أربع، التسبيح بالأربع أربعة. أو تسعا، كيف بإسقاط التكبير من الثلاث، يعني أنت تكررها ثلاث مرات، تسبيحات الأربع تكررها ثلاث مرات، مع إسقاط التكبير يصير تسعة، ثلاثة ثلاثة تسعة، على ما دلت عليه رواية حريز في بعض الاسم الباب ضابطنها بالفتح حريز، الله العالم. زين، رواية حريز وينها؟ ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز أو حريز عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، هذا احنا نريد نستدل على وش؟ تسعة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا. هذا مستند القائلين بشنو؟ عدم إجزاء الفاتحة. إماما كنت أو غير إمام، يعني لا تقرأ الفاتحة سواء كنت إماما أو مأموما أو غير إمام، أشمل مو إلا مأموم منفرد يصدق عليه أنه مو إمام. قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إن كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكملة تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. صار واضح؟ ثلاث مرات تسع، بعد النص قال تسع، إذن هذا مستند القول للتسع. على ما دلت عليه رواية حريز أو حريز، أو عشرا بإثباته في الأخيرة، أو اثنتي عشر بتكرير الأربع ثلاثا. زين، اللي احنا عادة نصنعه في الصلاة. ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، ما دام كل واحد من هذين منصوص يجزئ، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني أو تسع ملا تكبير فيه، فكيف يجزئ؟ قال: لذلك. ليش لذلك؟ يعني شنو لذلك؟ للنص، للرواية. بعد: ولقيام غيره مقامه. انت بتقول في الاولى ابو اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذه بتقول تسع مرات، فشي محل شيء وزيادة فوق البعهم بها. وحيث يؤدى الواجب بالاربع، هذه مسألة من المسائل التي قد يثيرها البعض من متحذلقة الناس. زين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا واجب. إذا قلنا بأنه يؤدي الواجب، زين، تسع مرات هم يؤدي، 12 مرة هم يؤدي. لو أراد أن يكمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل يستطيع أن يكررها مرة ثانية دون الوصول إلى التسع؟ بعبارة أصح، هل يستطيع أن يصنع شيئا خلاف الأربع والتسع والاثناش والعشر؟ عندنا أربعة أقوال أو أربعة منصوصات، حتى لا المسألة فيها ثمانية أقوال، هي أساسا المسألة فيها ثمانية أقوال، من جملتها أي ذكر من جملة الأقوال، أي ذكر لله جل وعلا. وكل هذه أمثلة على أي حال. لو قلنا بأن هالأقوال الأربع على الأقل ثابتة، أو قلنا بأن الثابت هو الأول وهو أن الواجب واحدة أربع مرات، ما حكم الثانية لو أراد فعلها دون الوصول إلى الثالثة؟ خب هو وصل للثالثة اختار الرأي الآخر أبو 12، أما حين وقف على الثانية هذا لا أبو 4 ولا أبو 9 ولا أبو 10 ولا أبو 12. السؤال الأول، هل يجب عليه الإكمال أو لا يجب عليه الإكمال؟ يعني هل يجب أن يوصل الأمر إلى 12؟ 10 ما ينطبق لأنه لازم يسقط التكبير، فلازم يوصل إلى 12 أو لا يقرأ. أما أن يقرأ 8 لا يجوز له. على اختيار إسقاط التكبير يعني. نعم، لا مو باعتبار احنا دا نقول له انت شو اسمه، هو قرأ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، قرأ هذه نقول له اما تكمل 12 والا وقف على الواحدة. هل هذا نستطيع قوله؟ قال وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد. صحيح، مو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مؤدية للواجب، فيجوز لك أن تترك ما يزيد، فيحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك. يعني ما دمت تستطيع تركه فهو إذا مستحب، زين، ويحتمل كونه واجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب. لا مو مستحب، الثنتين والثلاث مو مستحب، الثانية والثالثة واجب، بس الواجب له فردان، فرد أبو واحد وفرد أبو ثلاثة. وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع، الواجب 12 تستطيع أن تتركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزء، لأن الأربع جزء الـ 12. صحيح، كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. تقول عندنا مثال، يقول لك إيه الآن في المسجد المكي، الحرم المكي والحرم النبوي، مو أنت مخير بين الركعتين والأربع فيما لو كنت مسافرا؟ تقدر تترك الأربع إلى بدل وهو الثنتين ولا، مع أن الثنتين جزء الأربع؟ إذا الثنتين اللي فوق الثنتين الأولى مو مستحبة، واجبة. هنا هم نفس الشيء، الواجب له فردان، فرد 12 تسبيحة وفرد 4 تسبيحات، فمو معنى أنه لما يجوز لك أن تترك الثمان أصبحت الثمان مستحبة، لا، الثمان لا تزال واجبة، أحد الفردين أنت اخترت فرد يبقى الفرد الآخر أيضا واجبا، هذا المبحث الأول. إذن فيحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك، إلى جواز تركه، ويحتمل كونه واجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب. إن قلت يجوز تركه إلى بدل، قال وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزءه كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. زين، بين هالمحتملات شنو الظاهر؟ قال وظاهر النص والفتوى الوجوب، يجب. وبه صرح المصنف في الذكرى وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى. بناء على هل يجب، يجي التساؤل اللي طرحناه، فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يولا، قال يحتمله قضية للوجوب، يعني مقتضى الوجوب. هذا تقدر تصلي انت ثلاث ركعات في الحرم المكي، تقول الله الواجب ركعتين، انا جبت ركعة بعد من عندي، لا، مقتضى الوجوب شنو؟ ان تكمل. تقول خب يجوز تركه من أساس، قال وإن جاز تركه قبل الشروع، قبل ما تشرع أنت بكيفك، مثل الإحرام مال العمرة المستحبة، قبل ما تحرم أنت بكيفك، الطوف لو ما الطوف تسعى لو ما بس أحرم تصبر على خشمك تروح طوف تسعى. وإن جاز تركه قبل الشروع والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه. تقول هو مخير، نقول لك هو مخير قبل الشروع بس ما شرع، لا مو مخير، فيوقعه على وجهه. الوجه ماله شنو؟ اما 4 اما 12، ما عندنا وجه ابو 8، يوقعه على وجهه او يتركه. اما ان تجيب 12 او 4 حذرا من تغيير الهيئة الواجبة. هذا وجه الوجوب، يعني وجوب الاكمال. ووجه العدم أصالة عدم وجوب الإكمال، الأصل عدم الوجوب، جب لنا دليل على وجوب الإكمال. بل نضيف إليك شيئا، التخير مو كان التخير ثابت، التخير ثابت قبل الشروع لو لا، بعد أن شرع نجي نشك أن التخير ثابت لم يصبت نستصحب التخير السابق، فيستطيع حين ذاك الوقوف على الثمان، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى إن لم يبلغ فردا آخر. إذن ما أعطانا عقاد نافع ولا جواب قاطع. بس مو من باب أنها، مو من باب الوجوب ولا من باب الاستحباب، من باب الذكر. والحمد في غير الأوليين أو الأوليين أولى من التسبيح مطلقا. هذا عند منه الشهيد الأول، أن الحمد أولى من التسبيح مطلقا، وقلنا هذا أحد الآراء في المسألة. والرأي اللي قابله التسبيح أولى من الحمد مطلقا، ورأي مفرق بين الإمام والمأموم. قال لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، رواية محمد بن حكيم، نعم، قال سألت أبي الحسن عليه السلام أيما أفضل. هذه مستند شنو الرواية؟ مستند القول بتقديم القراءة على التسبيح مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ إماما كنت أو مأموما أو منفردا، أيما أفضل، القراءة في الركعتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل. فإذا هذا دال على أنه شنو؟ بينما في صحيح منصور بن حازم والصحيحة ابن سنان قال يجزيك التسبيح، يسعك فعلت أو لم تفعل. وروي أفضلية التسبيح مطلقا. صحيح درار عن أبي جعفر قال لا تقرأ في ركعتين أخير كما أرفع المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، لا تقرأ عن شنو. وروي أفضلية التسبيح لغير الإمام كرواية محمد بن قيس، وروي تساويهما كما في رواية علي بن حنظلة. قلت فأي ذلك أفضل؟ شوف فأي ذلك أفضل، قال هما والله سواء، إن شئت تسبحت وإن شئت قرأت إلى غير ذلك. لا لا لا، روايات مختلفة. نعم، بس هما كلهم واحد. زين، إذن الحمد أولى مستندها رواية محمد بن حسن عن أبي الحسن عليه السلام، وروي أفضلية التسبيح مطلقا كما قرأنا عليه. لا تقرأ منصور بن حازم، لا تقرأ مطلقا، قال إماما كنت أو غير إمام. ولغير الإمام، يعني روية أن التسبيح أفضل لغير الإمام، وروية تساويهما، يعني التسبيح والقراءة متساوية أو الإمام وغير الإمام متساوية، وبحسبها اختلفت الأقوال، حتى المعاصرين أيضا أقوالهم مختلفة. واختلف اختيار المصنف، هذا واختلف اختيار المصنف استئناف لو عاط، يعني يقول وبحسبها اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف، يعني بناء على هذه الروايات اختلف أقوال الفقهاء وقول المصنف أو لا، واختلف اختيار المصنف، هذا استئناف، كلام جديد لا ربط له. الإمام بناء على رواية ابن حكيم، وفي الدروس للإمام يعني القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد، وفي البيان جعلهما له أي للمنفرد سواء، والإمام يقرأ، وتردد في الذكرى في طيب بعد، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف. أنت شفت الروايات داخل يصر عليه يقول لك أيهما أفضل، قالهما والله بالفضل سواء إن شئت على جهة. نيجي نشوف بس من باب العلم بالشيء آراء المعاصرين. الأقوى صاحب العروة، الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، يعني على خلاف الشهيد الأول تماما، اختار شنو التسبيحات أفضل لا تقرأ، يعني هذا أخذ رواية لا تقرأ. معلق فقط السيد الخوي عندنا والسيد القمي في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الإخفاتية إشكال، نعم لا يبعد ذلك للمنفرد، يقول المنفرد تسبيح، وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح. سيد القم يقول الأفضلية للإمام محل تأمل، والأحوط في المأموم اختيار التسبيح. إذن غيرهم مثل سيد الشرازي قابل بيكون التسبيحات أفضل مطلقا، صار معلوم. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في مقابل المشهور السيد المرتضى، حيث قال باستحباب الجهر مؤكدا في الصبح، القراءة تكون جهرا في الصبح وأوليي العشاءين أي المغرب والعشاء، والإخفات في البواقي، بواقي ما يصير بعد بقيتين ظهرين صاروا بعد للرجل، إن أردت توجيهها فيكون توجيهها الشكل الظهرين والركعتين أخيرتين من العشاءين. والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان، هذا شنو يقول واحد يقول وش ذكر ايش عجزا، والحق منهم أحد منازع عندك الموضوع، بعض الأوقات الفقيه أفضل قول فقيه آخر، فيجي هو بناء على ذلك يقول لك والحق، كأنه أنت سامع ذاك القول ودليله وجاي ناقش على طول والحق، أحد قال غير الحق. أكو كلام عند البعض أن الجهر والإخفاء هل هما حقيقتان متضادتان، حقيقتان متضادتان يعني لا يمكن اجتماعهما في محل، هذا معنى التضاد، التضاد كالليل والنهار ما يمكن أنه في محل واحد يصدق على أنه الآن ليل وأنه نهار، طبعا مع اجتماع شرائط التضاد الثمانية كما هو معروف، دار تضاد هالشرط هشت وحدة ما لشار الداش على ما قاله في المنظومة على جهر. زين، بينما قال البعض لا ما بينهما تضاد، يصدقان أقل الجهري مع أكثر السر يصير صادق في أمرك. يعني أقل مرتبة من مراتب الجهر هي أكثر مرتبة من مراتب الإخفاض. يقول له والحق أن الجهر والإخفاض كيفيتان متضادتان مطلقا لا يجتمعان في مادة، فأقل الجهر شنو هو؟ أن يسمعه من قرب منه صحيحا. زين تقول بسم الله الرحمن الرحيم فلم جاء سمعتنا ما سمعتنا وصحيح الأخ ما أذونه. زين هذه صار جاء؟ قال لا، مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. هذا القيد مهم، مو بس يسمعك، مع اشتماله على الصوت طلع سبحان الله بصوت الجهرة، يعني هذا تطلع الموجب لتسميته جهرا عرفا. وإلا أنا ذاك اللي سويته قبل شوي العرف ما يسميه جهر. وأكثره أكثر الجهر ألا يبقى، ها إيه اللي البعض سمى أقل الجهر، يعني البعض هذا يعتبره جهرا، بينما المشهور الآن هو الجهورة، هي هذا المناط المفرق للسمع ولا غير السمع. الجهورة هي التي تفرق بين الجهر والإخفاء. ما لها ربط هذا أنه هل لأنه جهر أو لأنك استمعت إلى القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، موضوع آخر. لا يشتم، نعم. وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها. هذا هو بعد، يعني لا صارخ ولا بعد تحكي نفسك، هذا الكلام موزون مرتب. زين وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحا، أما إذا هو أصمخ ما عليه شغل، يعني يسمع نفسه، هذا أقل. طبعا الباب ما قبل حتى لو ما سمعه هو، المهم أنه بالفعل طلع كلمات مقروءة سمع أو ما سمع أو تقديرا باعتبار أصمخ، فلو كان صاحيا لسمع تقديرا يعني. نعم. وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر، بلغ أقل الجهر طلع عن حد الإخفاض إلى الجهر. ولا جهر على المرأة وجوبا، شو يعني وجوبا؟ يعني لا يجب عليها الجهر، مو لا جهر على المرأة وجوبا يعني يجب عليها الإخفاض، لا ما عندنا شكل. قال بل تتخير إذن في مقابل تعين الجهر على الرجل فيما مضى من الموارد، في الصبحين، في الصبح والعشاءين في أوليتيهما، المرأة تتخير بينه وبين السر في مواضعه، مو في كل صلواتها، في مواضع الجهر هي مخيرة، اللي في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، في هالمواضع تتخير إذا لم يسمعها من يحرم استماع صوتها، وإلا تعين عليها الإخفاض، ما تعود مخيرة حين ذاك. لاحظتوا؟ والسر أفضل لها مطلقا، سمعها أو لم يسمعها. وتتخير الخنثى بينهما، هذا الخنثى كل شوية يبطلك أي مورد في ذكر وأنثى طلعوا لك الخنثى، في سوي يتخير في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا تعين الإخفاض كالمرأة صارت إذا. وربما قيل بوجوب الجهر عليها، شوفوا حتى القاعدة تكون مضبوطة، مهم مثال الخنثى لما يجي القاعدة واحد يضبط. ليش نقول إحنا تخيرت؟ لأنها إما ذكر وإما أنثى. يقول ذاك لا يجب، مو تتخير يجب، ليش؟ إذا ما في أحد يسمعها، إذا لم يكن هناك أحد يسمعها فالأمر دائر، بين أن تكون أنثى فهي مخيرة، وبين أن تكون ذكرا فيجب،
فالاحتياط يقتضي بشنو؟ الوجوب. أما إذا سمعها أحد فالأمر دائر بين كونها رجلا فيجب وأنثى فيحرم، وحين يدور الأمر بين الحرمة والوجوب نقدم جانب الحرمة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فيتعين عليها الإخفاء. ولذا قيل وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا وجب الإخفاض، يعني إذا لم يمكن إلا بإسماع الأجنبي وجب الإخفاض وهو أحوال. هذا تمام الكلام في القراءة الواجبة في الركعتين الأوليتين والأخيرتين. ويأتي الحديث عن مستحباتها. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.